بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، الباب السادس من كتاب التبيان، وهذا الباب في آداب قراءة القرآن. قال الإمام النووي رحمه الله: قال فصل، فصل الخامس: يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة. فقد جاء في الحديث: خير المجالس ما استقبل به القبلة. هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن ابن عباس. حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط بلفظ: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. وفيه شيخ الطبراني إبراهيم ابن محمد ابن الحارث ابن محمد ابن عرق الحمصي. قال عنه الذهبي في الميزان: شيخ للطبراني غير معتمد، شيخ للطبراني غير معتمد. بقية رجال ما بين ثقة وصدوق. وجاء أيضا عن ابن عمر وأحسن طرق حديث ابن عمر ما أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان باللفظ الذي ذكره النووي هنا: خير المجالس ما استقبل به القبلة. ورجال إسناده ثقات إلا رجل يقال له زيد ابن الحريش، ويقال زيد ابن الحرشي. روى عنه جمع من الرواة. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وكان صاحب حديث، كان صاحب حديث. ابن حبان ذكره في الثقات وقال ربما أخطأ. فهذه الطريق مع طريق الولى في حديث أبي هريرة لا بأس بالحديث، يكون حسنا. وقد ذكره العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 45 و600 و2000، 45 و600 و2000. باللفظ الأول عن أبي هريرة وهو متقارب: إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبالة القبلة. وقد ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله فصلا في كتابه المصنف في من أحب أن يستقبل القبلة إذا جلس، أي للقراءة والعلم، ذكر عن ابن مسعود وعن غير واحد من السلف أنهم كانوا يستحبون ذلك. قال: ويجلس متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه، فهذا هو الأكمل. ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز وله أجر، ولكن دون الأول الذي يقرأ مستقبل القبلة. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية، وهي رواية البخاري، يقرأ القرآن ورأسه في حجري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إني أقرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي. الحديث البخاري بمعنى حين سأله معاذ كيف تقرأ، حين جاءه يزوره وقد كان باليمن، قال: قائما وقاعدا وعلى راحلتي أتفوقه تفوقا. وفي الحاشية مذكور في رواية عند ابن حبان أنه قال: أقرأه قائما وقاعدا وعلى فراشي. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأقرأ حزبي، أي الورد الذي عينته للقراءة في يومها، وأنا مضطجعة على السرير. هو أيضا صحيح عن عائشة في الحاشية أنه عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعند أبي عبيد حفظ القرآن. هذا من آداب القراءة أيضا أنه إذا قرأ القرآن يستقبل القبلة، أي لهذا الحديث: إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبالة القبلة، خير المجالس ما استقبل به القبلة. بعضهم اعترض على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما يدل على ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب أصحابه وظهره إلى القبلة، ولكن تقدم معنا ذلك أنه يراعي حال السامعين، فإنه إذا لم يجلس كذلك واستقبل هو القبلة كان السامعون وهم أكثر غير مستقبل القبلة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة التي هي مصلحة الأكثر. ولا سيما في مجلس يكون فيه القراءة أو فيه الدعاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يستقبل القبلة، وهكذا الذكر. فمن آداب القراءة إضافة إلى ما تقدم ذكره وكان مما قد ذكره أن ينظف فمه بالسواك وأن يقرأ على طهارة وأن يقرأ في مكان نظيف طيب، وذكر هذا الأدب أن يستقبل القبلة إضافة إلى ما سبق. فبعد تنظيف فمه وتطهره وجلوسه في مكان طيب طاهر نظيف يجلس مستقبل القبلة، وهذا أكمل في الأدب مع القرآن. ويجوز أن يقرأ إلى غير القبلة، سواء كان قائما يقرأ وهو قائم يمشي، أو كان قاعدا، أو كان مضطجعا كما جاء في هذه الآثار عن السلف. أبو موسى كان يقرأ على فراشه، وعائشة رضي الله عنها كانت تقرأ على فراشها مضطجعة، وقبل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة. وإذا كان رأسه في حجرها فهذا يعني أنه كان مضطجعا ويقرأ القرآن على تلك الحال. فيجوز قراءة القرآن على هذه الأحوال كلها، وأكمله ما ذكره الإمام النووي رحمه الله أن يقرأ مستقبلا للقبلة. قال: ويجلس متخشعا بسكينة ووقار. معنى السكينة والوقار متقارب، السكينة من السكون، سكن الشيء إذا لم يتحرك، والوقار من قولهم قر الشيء أي إذا ثبت أيضا ولم يتحرك. فكلاهما السكينة والوقار يدل على عدم حركة، على سكون وعدم حركة. وفي الحاشية هنا نقل عن النووي رحمه الله فائدة طيبة في التفريق بين السكينة والوقار. قال النووي رحمه الله: قيل هما بمعنى، وجمع بينهما تأكيدا. هذا قول النووي بمعنى واحد، السكينة والوقار، والظاهر أن بينهما فرقا. النووي يستظهر أن بين السكينة والوقار فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك، والله أعلم. السكينة ألا يكثر الحركة، ألا يكثر العبث بيديه ولا بثيابه ولا بشيء من جسده. الوقار في أعضائه وجوارحه من البصر يغضه، والصوت يخفضه، ولا يكثر الالتفات. وكما ترى بينهما تقارب في المعنى. مطرقا رأسه، والمطرق هو الناظر إلى الأرض الذي لا يلتفت ولا يكثر الالتفات. فهكذا ينبغي أن يكون قارئ القرآن. ثم نبه النووي رحمه الله أن هذا ينبغي أن يكون مجلس قارئ القرآن، سواء جلس وحده أو جلس بين يدي معلمه. ويقول هذا هو الأكمل، فإن هذا الأدب مع القرآن، والقرآن لا يزال موجودا سواء كان الإنسان وحده أو كان بين يدي معلمه، فإنه في كلا الحالين يقرأ القرآن، فهذا الأدب من تعظيم القرآن. وإن كان بمفرده. ثم نبه على جواز القراءة على خلاف هذا الحال، وأن يجوز أن يقرأ مضطجعا أو قائما ولو إلى غير القبلة، فقد أثنى الله على المؤمنين وعلى أولي الألباب أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ومن ذكر الله القرآن. قال رحمه الله: فصلا. فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا قال الجمهور من العلماء. وقال بعض السلف: يتعوذ بعد القراءة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتقدير الآية عند الجمهور الذين قالوا يستعير قبل القراءة: فإذا أردت القراءة فاستعد. ثم صفة التعوذ كما ذكرنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان جماعات من السلف يقولون: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقد جاء في ذلك حديث اختلف في وقفه ورفعه أو اختلف في وصله وإرساله، وقد أعله الجماعة كالإمام أحمد وأبي داود في الإرسال. قال: ولا بأس بهذا، أي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولكن الاختيار هو الأول، ثم إن التعوذ مستحب ليس بواجب، وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو غيرها، ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا، وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في الركعة الأولى، فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية، ويستحب التعوذ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة على صح الوجهين. ذكر هذا الأدب من آداب قراءة القرآن أن يستعيد. والاستعاذة قبل القراءة. عند عامة أهل العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فكان يستعيذ قبل أن يقرأ. وأيضا دفع الشيطان والالتجاء إلى الله تعالى منه يطلب قبل أن يقرأ الإنسان، فهو يسأل أن يدفع عنه الشيطان قبل قراءته. وأما الآية فلا إشكال فيها: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. ما معنى فإذا قرأت؟ فإذا أردت القراءة، مثلها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل معنى أنه يغسل وجهه ويتوضأ بعد أن يقوم إلى الصلاة؟ لا، ولكن المعنى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. مثله أيضا قول حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال. ليس معنى أنه يقول بعد أن يدخل، ولكن المعنى كان إذا أراد دخول الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالآية لا إشكال فيها، وهذا أسلوب معروف في القرآن والسنة، فليس المعنى أنه يستعيذ بالله بعد القراءة كما فهمه بعض أهل العلم، ولكن يستعيذ إذا أراد القراءة، فإذا أراد أن يقرأ القرآن استعاذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بقي قول النووي رحمه الله هنا، وقال بعض السلف يتعوذ بعد القراءة. جاء هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده عنه شديد الضعف. هو من طريق إبراهيم بن أبي يحيى أثر أبي هريرة، وهو كذاب، لكن جاء عن بعض التابعين، نقل عن ابن سيرين والنخعي، وهو مذهب داود الظاهري أنه قال يستعيذ بعد القراءة. ذهب بعضهم إلى الجمع، قال يستعيذ قبل القراءة وبعد القراءة. حكى هذا القول الرازي، قالوا هذا جمع بين الأدلة، بين الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل، وبين الآية التي فيها أنه يستعيذ بعد أن يقرأ. قالوا ويكون استعاذته بعد القراءة دفعا للرياء والإعجاب بعد أن ينتهي من هذه العبادة. ولكن قلنا الآية هل تدل على هذا القول أصلا حتى نحتاج الجمع بينها وبين ما ورد من الأحاديث؟ لا، ليس فيها دلالة أصلا على القراءة أو أن الاستعاذة بعد القراءة. فإذا الصحيح قول جمهور العلماء أن الاستعاذة تكون قبل القراءة، وأن معنى الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والسنة كما تقدم. ثم ذكر صفة الاستعاذة وصيغتها. الموافق للقرآن هي الصيغة التي ذكرها النووي رحمه الله واختارها، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يستعيذ بالصيغة الأولى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لأن الله تعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتكون هذه الصيغة هي الموافقة لما أمر الله سبحانه وتعالى به في القرآن. ثم ذكر النووي رحمه الله حكم الاستعاذة في الصلاة وفي غير الصلاة، وفيها قولان للعلماء. ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة مستحبة، في الصلاة وفي غير الصلاة، وذهب جماعة منهم عطاء والثوري والأوزاعي، وهو قول داود، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه، واختاره أيضا ابن حزم، أن الاستعاذة واجبة. واستدلوا بالآية، قالوا فالآية فيها أمر
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمر يفيد الوجوب. واختار هذا القول الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحم الله الجميع. وقول الجمهور الذين قالوا بالاستحباب أقرب لما ورد من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ أو كان يقرأ القرآن ولا يستعيذ، فقد كان يقرأ الآيات في الخطب ولا يستعيذ، وهكذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما أو كان بين أصحاب ذغفة إغفاءة فقال أنزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ولم يستعذ. والقول بالاستحباب واختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله هو الذي اختاره النووي رحمه الله هنا. فالاستحابة مستحبة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، والصارف للآية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ آيات من القرآن ولا يستعيذ، فدل ذلك على أن هذا الأمر للاستحباب لا للوجوب. إذا لو كان للوجوب لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا مسألة تلي، هل يستعيذ في كل ركعة في الصلاة أو يكفي في الركعة الأولى؟ أيضا في قولان للعلماء، منهم من قال يستعيذ في كل ركعة وهذا قول ابن سيرين وهو الأصح عند الشافعية وهو رواية عن أحمد، وقال به ابن حبيب من المالكية، لعموم الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وهو في كل ركعة يفصل بالتسبيح والتسميع والحمد، فإذا عاد إلى القراءة شرع له الاستعاذة عملا بالآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ. وهذا القول اختاره ابن حزم واختيار الشيخ الألباني رحم الله الجميع. وهو الذي صححه النووي هنا، قالوا يستحب الصلاة في كل ركعة. والقول الثاني أنه لا يستحب في كل ركعة بل في الركعة الأولى، وهذا القول نصب إلى الجمهور، قال أبي عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد في رواية ووجد الشافعية واختيار ابن القيم وكذلك اختاره الشيخ ابن عثيمين. قال لأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها جميعها كالقراءة الواحدة، فإذا استعاذ في أول يكفي. قالوا ولا يضر أنه يفصل بالحمد والتسبيح، واختيار الشوكاني أيضا. قال قال الحديث الواردة في التعوذ ليس فيها إلا أنه فعل ذلك في الركعة الأولى، فلا أحوط الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط. على كل الأمر في هذا واسع، ذا استعاذ في كل ركعة فلا بأس، هو عامل بالآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه إذا ركع وإذا سجد يفصل ويترك قراءة القرآن إلى أذكار أخرى، ثم إذا قام يبدأ في قراءة القرآن من جديد فيشرع السعيد مرة أخرى، وإن استعاذ مرة في أول في الركعة الأولى واكتفى به فلا بأس، فالأمر في هذا واسع ولا بأس، وإن كان الأقرب أنه يستعيذ في كل ركعة لأنها قراءة فصلها عما قبلها بأذكار فيشمله عموم الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، هذا الحاصل استحباب الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، والاستعاذة معناها الالتجاء إلى الله سبحانه والالتصاق بجنابه في دفع كل شر، فاستعاذ معناه التجأ إلى الله سبحانه، من الشيطان. كما تعلمون الشيطان هو صنف من الجن، الشياطين هم صنف من الجن، مأخوذ من قولهم شطن الشيء إذا بعد، ولذا يسمى الدلو شطن، لأنها تذهب بعيدا وتمتد، فالشيطان سمي شيطانا لبعده عن طباع البشر، وأيضا لبعده عن الخير وتمرده عنه، وهو أعظم ما يستعاذ بالله سبحانه وتعالى منه، الرجيم، رجيم بمعنى مرجوم أي مبعد مطرود من رحمة الله سبحانه. فإذا استعاذ الإنسان بالله سبحانه من الشيطان الرجيم يستحضر ذلك أن معنى أعوذ أي ألتجئ إلى الله وأعتصم به وألتصق بجنابه من شر كل ذي شر، ومن رؤوس الشر الشيطان الذي ابتعد عن الخير وصار بعيدا منه. ثم ذكر أيضا أنه يستحب التعوذ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة يكبر ويستعيذ، لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، ولكن يتعوذ بعد تكبيرة مباشرة. قال فصل: وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة، فإن أكثر العلماء على أنها آية حيث كتبت في المصحف، وقد كتبت في أوائل السور سوى براءة، وقد كتبت في أوائل السور سوى براءة، فإن قرأها كان مثبتا قراءة الختمة أو السورة، وإن أخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين. فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق، كان الاعتناء بالبسملة أشد ليستحق ما يأخذه يقينا، فإنه إذا أخل به لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة من أول السور، وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها. أيضا نبه على مسألة بعض الاستعاذة أنه يحافظ على البسملة ويأتي بها، ثم ذكر أنها في كل سورة سوى براءة. البسملة كونها ليست آية من سورة براءة هذا متفق عليه، محل إجماع بين العلماء أنها ليست آية من سورة براءة. واتفق العلماء أيضا أنها جزء آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا محل اتفاق أيضا. بقي مما عدا من السور، هل هي آية مما عدا من السور أو لا؟ قلنا أن سورة براءة محل اتفاق أنها ليست آية منها. وأما كونها جزء آية من سورة النمل فهذا أيضا محل اتفاق أنها جزء آية من سورة النمل. بقي مما عداها، هل هي آية من سائر السور؟ هذا محل خلاف، وأقرب ما قيل أنها آية من القرآن وضعت في أول السور، ليست آية من السورة التي هي فيها، بل هي آية من القرآن مستقلة وضعت في أوائل السور، وهذا مذهب ابن المبارك ومذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس كان إذا قال كنا لا نعرف فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يبين أن البسملة هي للفصل بين السور، فإذا البسملة آية من القرآن مستقلة وضعت للفصل بين السور، وضعت في أول كل سورة للفصل بينها وبين السورة التي قبلها. طيب هل هي آية من تلك السور؟ أما كون آية من سورة النمل فهذا نعم، أما من ما عدا النمل فالصحيح أنها ليست آية من سائر السور. قد يقول قائل بقي الفاتحة، هل هي آية من سورة الفاتحة؟ هذا أيضا محل خلاف، والذي دل عليه الدليل أنها ليست آية من الفاتحة، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم صريح، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، هذه الثلاث لمن؟ لله عز وجل في ثناء على الله. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ننظر الحديث، الشاهد منه على أن البسملة ليست آية من الفاتحة من وجهين. الوجه الأول أنه لم يذكر الفاتحة أو لم يذكر البسملة في هذا الحديث، لم يقل فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كانت البسملة آية من الفاتحة لذكرها. ثانيا، لو كانت البسملة آية من الفاتحة لما تم التنصيف، كان يكون في الجانب الأول كم؟ أربع، والوسط آية الخامسة، وفي الأخير كم؟ آيتين. فلا يتم التنصيف ولا تتم القسمة التي ذكرت في هذا الحديث، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة هنا الفاتحة. إذن فالبسملة ليست آية من الفاتحة، ويكون ما بعد قوله إياك نعبد وإياك نستعين هذه الآية الرابعة، وما بعدها ثلاث آيات. فإنه قد يستشكل إنسان فيقول ألم يقل الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فإذا لم نقل إن البسملة تكون ستا على الترقيم الذي في المصحف، الجواب أن ما بعد إياك نعبد وإياك نستعين ثلاث، يكون اهدنا الصراط المستقيم إلى هنا ماذا؟ آية. صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه أيضا آية. أما في ما هو مكتوب بالمصحف الذي رقمت فيه الفاتحة الآن البسملة الآن آية، جعل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى هنا ماذا؟ آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين جعلها آية. بالإضافة إلى أن البسملة ليست مرقمة في بعض القراءات، ففي بعض القراءات ليست البسملة مرقمة أنها آية في المصحف، إنما هي مرقمة آية في المصحف في بعض القراءات دون بعض. فعلى هذا فالبسملة آية من القرآن، وهي آية مستقلة افتتحت بها السور وجعلت فصلا بين السور، وليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور إلا من سورة النمل، فهي جزء آية من سورة النمل. ثم ذكر النووي رحمه الله أنها قد كتبت، وأن من في أوائل السور من قرأها كان مثبتا قراءة الختمة والسورة، وإذا أخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين. لا، تارك لبعض القرآن هي من القرآن، لكن هل هو تارك لبعض هذه السورة؟ ها؟ ليس تاركا لبعض هذه السورة، لأن البسملة ليست آية من السور التي وضعت في أولها. ثم نبه على مسألة، والظاهر أنها في القراءة الذي هو إهداء القراءة للموتى، أن يقول بعضهم يكون في وظيفة جعل عليها جزء من المال وقف أو رزق، أي هذا ما تخرج هذه الأرض وقف لمن يقرأ القراءة، يقرأ القرآن لفلان، يقول إذا قرأ يتأكد أن يقرأ الفاتحة بين السور لأنها من القرآن. على كل، هذه المسألة مختلف فيها إهداء ثواب القرآن ولا دليل عليها. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء. ولم يكن هذا معلوما كما قال شيخ الإسلام، لم يكن معلوما في زمن الصحابة أنهم يقرؤون ويهدون ثواب القراءة، بل هذا كأن العبد يجزم أن عمله قد تقبل. إذا صار يقرأ ويهدي معناه أنه يجزم أن عمله قد قبل منه، وأنه صار يهديه لمن شاء ويتصرف فيه كما شاء. وهذا مع ما أن مع أنه ليس عليه دليل، هو فيه تزكية للنفس وتزكية للعمل. فعلى هذا فالصحيح أنه لا يشرع إهداء ثواب القراءة للموتى، وإنما السنة هو الدعاء لهم والاستغفار. ولم يرد دليل صحيح في إهداء ثواب القراءة. قد اعترض على هذا بعدة اعتراضات، منها كما سمعت أنه كأنه يجزم أنه قد قبل منه، ثم كونه قد قبل منه لنجزم ونفرض أنه قد لنفرض أنه قد قبل منه، فمن أين له الدليل أنه يتصرف في ثواب عمله كما شاء، يهدي منه ما يشاء ويبقي منه ما يشاء؟ ليس على هذا دليل. ثالثا أيضا هذا أمر لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام أن هذا لم يكن معروفا عن السلف. ثم أيضا فيه أمر تقدمت معنا مسألة أشرنا إليه، وهي الإيثار بالقرب. كره أهل العلم إيثار بالطاعات والقربات، حتى الإمام أحمد سئل عن الرجل يكون في الصف الأول فتقام الصلاة ويرى أباه داخلا، أمن البر أن يقدمه مكانه في الصف الأول؟ قال أحمد أكره هذا أو لا أحب هذا، يستطيع أن يبر أباه بغير ذلك. فإذا كان السلف كرهوا الإيثار بالطاعات وهي قربة، فكيف إهداء الثواب إذا كرهوا إيثار بطاعة التي هي سبب للثواب؟ كيف إهداء الثواب الذي قد تم للإنسان العمل فيه؟ وقالوا إهداء أو الإيثار في الطاعات والقربات يدل على رغبة عن الخير وعدم مسارعة إليه، فكيف بمن يهدي الثواب؟ فعلى هذا فالصحيح وهو قول جماعة من محققي أهل العلم أنه لا يشرع إهداء ثواب القراءة للموتى، وأن هذا ليس عليه دليل، ولكن يشرع الدعاء لهم والاستغفار لهم والصدقة عنهم، والأمور التي جاءت في الأدلة أنها تنفع الميت.